لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشتكم، شاشة قناة الرحمة الفضائية، في برنامجكم فقه العبادات، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وحضراتكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوتاه، ابتداء أحب أن أنبه أن اليوم هو 26 من رجب الحرام، وغدا هو اليوم 27 إن شاء الله تعالى. وبعض المسلمين الطيبين يخصون غدا بصيام، فاعلم رحمني الله وإياك أن تخصيص اليوم 27 من رجب بصيام بدعة، ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. ولكن لو ستصوم غدا لأنه يوم الاثنين الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله، ولا تقصد أن تخص 27 من رجب، فهذا لا حرج فيه. هذا أولا. وثانيا، بعض المسلمين في مساجدهم أو هنا أو هناك يقيمون الاحتفالات في يوم الغد، وهو اليوم 27 من رجب، ظنا منهم أنه اليوم يوم الإسراء والمعراج. وقد ذهب بعض أهل العلم أن الإسراء والمعراج في ليلة 27 من رجب، وليس هناك دليل من كتاب ولا من صحيح سنة يفيد ذلك. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أن الإسراء والمعراج في 12 من ربيع الأول، واستدل على ذلك بأثر لجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس. وبعض أهل العلم قالوا أن الإسراء والمعراج كان في ربيع الآخر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا نعلم له يوما بعينه ولا شهرا محددا. قلت: فلو افترضنا أننا عرفنا يوم كذا في شهر كذا، هل يجوز الاحتفال به كما يفعل ذلك بعض المسلمين وهم مخلصون في عملهم هذا؟ نقول: لا يجوز الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج. لماذا؟ لعدم ثبوت ذلك عن صاحب الإسراء والمعراج محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عنه في الصحيحين من حديث عائشة بنت أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والمسألة لا تحتاج إلى علم كثير ولا إلى مشيخة، فإنما أريد أن أقول لنفسي وأن أقول لك ما كان يومئذ دينا كان اليوم دينا، أي ما كان في القرون الثلاثة الأول دينا كان في يومنا هذا دينا، وما لم يكن يومئذ دينا لا يكن اليوم دينا. تدري لما؟ لأن الله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تدري لما؟ لأن الإمام مالك رحمه الله قال من استحسن بدعة فقد ظن أن محمدا خان الرسالة صلوات ربي وسلامه عليه. والأمر كما تعلمون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تبارك وتعالى عنهم هم أعلم بالشرع منا أم نحن أعلم منهم؟ نعم، كما تفضلتم جميعا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي لا ريب ولا شك هم أعلم منا بشرع الله تبارك وتعالى. طب هم أتقى أم نحن أتقى لله منهم؟ لا شك أنهم أتقى لله منا بمراحل عظيمة وكثيرة، فإن الله تعالى قال في شأنهم وفي شأن بقية إخوانهم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه، أما وأنهم أعلم بشرع الله وأتقى لله منا ولم يفعلوا ذلك، أي الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، فلا نفعل لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. دعك أي اترك من المنطقيات والعقليات والرأي، والزم النص القرآني وصحيح النص النبوي بفهم سلف هذه الأمة تسعد في الدنيا بطاعة الله وفي الآخرة بجنة الله. أيها الأحبة، أحببت أن ألفت نظرك إلى أن تخصيص اليوم الغد أن تخصيص الغد بالصيام بدعة، إلا أن تكون متعودا أن تصوم الاثنين والخميس اللذين ترفع فيهما الأعمال إلى الله فهذا حسن أيها الحبيب. ثم لقاؤنا في هذا اليوم مع تحية المسجد، مع تحية المسجد. الحديث الذي أخرجه الجماعة من حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أولا تحية المسجد مشروعة، ثانيا هي محل خلاف بين أهل العلم فيما يتعلق بحكمها، ثالثا ذهبت السادة الظاهرية إلى وجوب تحية المسجد أن يؤجر فاعلها ويعاقب تاركها، رابعا ذهب جمهور العلماء على أنها سنة مؤكدة، على أنها سنة إيه؟ مؤكدة، خامسا هل هي تصلى في وقت النهي أم لا؟ ذهب أبو حنيفة ومالك وابن حنبل على عدم جواز صلاتها أي تحية المسجد في أوقات النهي. والسؤال سادسا ما هي أوقات النهي؟ أوقات النهي من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس بقيد رمح، فإذا طلعت الشمس بقيد رمح يعني فات على طلوع الشمس ربع ساعة 15 دقيقة لك أن تصلي يا عبد الله، وفي لحظة وكذلك وقت تعامد الشمس قبل الظهر بربع ساعة على وجه التقريب، ومن بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذه الأوقات نهي أن يصلي المرء فيها صلاة أي نافلة مطلقة، بل إن أبا حنيفة ومالك وابن حنبل رحمة الله تعالى عليه أجمعين ذهبوا إلى عدم جواز صلاة تحية المسجد في أوقات النهي. والسادة الشافعية وبعض أهل العلم كرواية عن الإمام أحمد، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، جواز صلاة تحية المسجد في كل الأوقات حتى في أوقات النهي، حتى في أوقات النهي. وقالوا إن النهي عن الصلاة يكون للنفل المطلق، أما إذا أراد المرء أن يصلي فريضة لأنه كان قد نام عنها أو نسيها فهذا لا حرج فيه، أي لا حرج من الصلاة إن كانت فرضا في أوقات النهي أو إن كانت صلاة سببية. ومعنى سببية أي من ذوات الأسباب. اعطي مثالا ليتضح المقال، ما هي الصلاة التي من ذوات الأسباب كتحية المسجد التي نحن بصدد الحديث عنها، أو سنة الوضوء، أو صلاة الجنازة، أو الكسوف بارك الله فيك. يبقى عندك تحية المسجد، عندك سنة الوضوء، عندك الجنازة، عندك الكسوف، عندك الاستخارة، هذه كلها صلوات من ذوات الأسباب تصليها في كل الأوقات حتى في وقت الكراهة. هذا سابعا. وأما ثامنا فلعلني أكون قد ذكرت في اللقاء المنصرم أن المرأة إذا دخل والمؤذن يوم الجمعة يؤذن بين يدي الخطيب، فإذا دخل الداخل المسجد فيا ترى هل يقول مثل ما يقول المؤذن أم يصلي تحية المسجد؟ نقول يصلي تحية المسجد. ماذا تقول؟ يصلي تحية المسجد والمؤذن يؤذن للجمعة بين يدي الخطيب؟ الجواب نعم، يصلي تحية المسجد. لماذا؟ لأن الترداد وراء المؤذن أن تقول مثلما يقول المؤذن دي سنة، فأنت لو صليت تحية المسجد أثناء الآذان تفوت على نفسك سنة، أما إذا قلت مثلما يقول المؤذن وإذا انتهى المؤذن صليت تحية المسجد ستفوت على نفسك جزء من الفريضة. سماع خطبة الجمعة فريضة، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فاسعوا فعل أمر والأمر للوجوب. وقال بعض المفسرين أن ذكر الله تعالى هو الخطبة. إذا لو صليت تحية المسجد بعيد الآذان ستضيع على نفسك جزءا من الخطبة، أي جزءا من الفريضة، فإذا اجتمعت الفريضة والسنة تزاحمتا، فلو ضيعت السنة حتى لا تضيع الفريضة لكان ذلك أولى ويدل على فقهك، والفقه هو دقة الفهم، والأصل ألا تضيع هذا ولا ذاك، لكن لو كان الأمر كما ذكرنا فيكون الجواب بتوفيق الله على ما بينا. طيب بارك الله فيك. والفائدة التاسعة، لو دخلت والمؤذن يؤذن للفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، هل تصلي تحية المسجد أم تقول مثلما يقول المؤذن؟ قل مأجورا غير مأمور ما يقول المؤذن. أي نعم، قل كما يقول المؤذن، ثم بعد ذلك تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ثم تصلي تحية المسجد، وإن شئت أن تصلي السنة القبلية وهي ستغنيك عن تحية المسجد وسنة الوضوء فلا تثريب عليك. وإن كان هناك ساعة من الوقت وصليت تحية المسجد ثم السنة القبلية فبارك الله فيك، ونسأل الله أن يأجرنا وإياك. طيب، الفائدة العاشرة، بسم الفائدة العاشرة، بارك الله فيك، أن سليك الغطفاني صحابي جليل رضي الله تبارك وتعالى عنه دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب في المسلمين، فجلس سليك فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم ليصلي ركعتين تحية المسجد. قم يا سليك واركع ركعتين وتجوز فيهما، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأنتم سمعتم حديث الباب، وهو الحديث السابع بعد المئة الأولى من كتاب عمدة الأحكام الذي نتدارسه سوية منذ أن أطلت علينا قناة الرحمة، نسأل الله أن يجعلها علينا وعلى الأمة الإسلامية رحمة وبركة. أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث السابع بعد المئة الأولى الذي أخرجه الجماعة من حديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. بارك الله فيك. هذا هو الحديث الأول في هذا اللقاء، وهو الحديث السابع بعد المئة الأولى. وأما الحديث الثامن بعد المئة الأولى هو حديث ثابت في البخاري ومسلم من حديث زيد بن أرقم، حديث ثابت في البخاري ومسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة. من المتكلم؟ إنه زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه، صحابي جليل. ماذا قال؟ قال: كنا نتكلم في الصلاة. يعني إيه؟ واحد بجوارك تقول له إيه؟ كيف حالك؟ يقول لك الحمد لله. داخل الصلاة؟ أيوة، هذا في بداية الأمر. كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: وقوموا لله قانتين الآية. فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فأمرنا بإخوان بالسكوت ونهينا عن الكلام. يبقى الحديث ده فين؟ في البخاري ومسلم، وهو من أعلى درجات الصحة. ماذا قال فيه زيد بن أرقم رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ قال: كنا نتكلم في الصلاة. أي نعم، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت من سورة البقرة: وقوموا لله قانتين. فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. طيب، ما معنى قانتين وقوموا لله قانتين؟ ما معنى كلمة قانتين؟ بارك الله فيك. لها معاني عدة، منها الطاعة، الخشوع، الدعاء، طول القيام، والسكوت. يبقى وقوموا لله قانتين. ما معنى قانتين؟ لها معاني عديدة، اذكر هذه المعاني او شيئا منها. اولا الطاعة، لمن؟ لله تبارك وتعالى قلبا وقالبا. الخشوع، الخشوع بقلبك. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم ايه؟ خاشعون. طيب، يبقى الطاعة، الخشوع، الدعاء. أي نعم، الدعاء إن كان دعاء مسألة أو دعاء طلب، هذا يكون من الله عز وجل، فإن الله أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة، فقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نسأل الله السلامة والنجاة. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقد بين رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، صلى على الحبيب قلبك يطيب صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. أما الدعاء مخ العبادة، حديث ضعيف السند. طيب، يبقى قانتين معناها ايه؟ واحد الطاعة، اتنين الخشوع، ثلاثة الدعاء، أربعة طول القيام بين يدي الله تبارك وتعالى. وأنت تعلم أن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه صلى مؤتما بالنبي عليه الصلاة والسلام، فأطال النبي صلى الله عليه وسلم القيام، قال عبد الله بن مسعود: حتى هممت بأمر سوء. قيل لابن مسعود: وما هو؟ قال: أن أدعه وأنصرف، أن أدعه وأنصرف من طول القيام. وأنت تعلم أن حذيفة بن اليمان رضي الله تبارك وتعالى عنه صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام فافتتح البقرة، هذا في قيام الليل، فظن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سيركع على رأس المئة آية، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتم البقرة كاملة 86 آية بعد المئتين، 286 آية البقرة، 286 آية، 286 آية أتمها كاملة. فغلب على ظن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سيركع، وإذا به يستفتح النساء حتى أتمها كاملة 176 آية. فظن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سيركع، وإذا به يستفتح آل عمران 100 آية، يعني 200 آية. الله أكبر، انظر معي، البقرة 286، النساء 176، آل عمران 200، وليس ذلك فحسب، بل ما مر بآية فيها عذاب إلا واستجار بالله من العذاب، ولا مر بآية فيها رحمة إلا وسأل الله تعالى الرحمة. نعم، وكان ركوعه نحو من قيامه صلى الله عليه وسلم، وكان اعتداله بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام نحو من ركوعه، وكان سجوده نحو من اعتداله، وكان جلوسه بين السجدتين نحو من سجوده بأبي هو وأمي ولحمي ودمي وعصبي وعيني صلوات الله وسلامه عليه. نعم، فمعنى من معاني قانتين طول القيام، ومن معاني قانتين السكوت، أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. يبقى قول الله تبارك وتعالى من سورة البقرة: وقوموا لله قانتين. يبقى ما معنى قانتين؟ لها عدة معان، اذكر شيئا من هذه المعاني: اولا الطاعة، ثانيا الخشوع، ثالثا الدعاء، رابعا طول القيام في الصلاة بين يدي الله عز وجل، خامسا السكوت. هذه بعض المعاني. طيب، ثم ماذا؟ يبقى الوقت عرفنا أن الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كانوا يتكلمون في الصلاة في بداية الأمر، يتكلم الرجل مع من على يمينه أو مع من على شماله بقدر حاجته للكلام. فأنزل الله تعالى، أنزل الله تعالى في كتابه الكريم: وقوموا لله قانتين. فمعنى قانتين هنا في الآية في هذا الموطن أي ساكتين، أي ساكتين. طيب، ولذلك أجمع العلماء على بطلان صلاة من تكلم في الصلاة عمدا لغير مصلحتها عالما بالتحريم، ولكنهم اختلفوا في الساهي والجاهل والمكره والنائم والمحذر للضرير. وجل أعمى جاي يفوت وأوشك أن يقع في حفرة، عليك أن تنتبه حتى زي، فهذا يحذر الضرير أو تكلم لمصلحة الصلاة. أقول تاني، يبقى الكلام العمد في الصلاة لغير مصلحتها لمن علم بتحريم ذلك يبطل الصلاة. الكلام العمد في الصلاة لغير مصلحتها لمن علم حرمة ذلك يبطل الصلاة. ولكن أهل العلم اختلفوا في ماذا؟ اختلفوا في الساهي والجاهل والمحذر للضرير والمتكلم لمصلحة الصلاة والنائم والمكره. هتقول نائم ازاي؟ احيانا مثلا وانت في الحرم المكي تصلي قيام الليل، ويصلي بارك الله فيك مثلا هيصلي كام؟ 13 ركعة، 10 ركعات، ثنتين ثنتين، وعنده يصلي الوتر ثنتين واحد. ممكن من طول القيام تشعر أنك تنام هكذا، أين؟ فإذا نام الإنسان هكذا ثم استيقظ غفوة وتكلم بكلمة، فبعض أهل العلم قالوا إن صلاته صحيحة، وبعضهم قالوا إن صلاته بطلت، والراجح والله أعلم أنها صحيحة وسيأتي. يبقى أنا ماذا قلت؟ قلت إن الكلام العمد في الصلاة لغير مصلحتها لمن عرف حرمة ذلك يبطل الصلاة. طيب، ولكن أهل العلم اختلفوا في الساهي والجاهل والمكره والنائم والمحذر للضرير والمتكلم لمصلحة الصلاة. أي نعم. طيب، ثم ماذا؟ ولذلك الحديث الثابت في الصحيحين: كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، قال: إن في الصلاة لشغلا. أي نعم. وقد ذهب الإمامان مالك والشافعي رحمة الله تعالى عليهما إلى صحة صلاة المتكلم جاهلا أو ناسيا في الصلاة أو ظانا أن صلاته تمت فسلم وتكلم، سواء كان الكلام في شأن الصلاة أو لم يكن في شأن الصلاة، وسواء كان المتكلم إماما أو مأموما، فإن الصلاة صحيحة تامة يبنى آخرها على أولها. أي نعم. وما ذهب إليه الإمامان مالك والشافعي رحمة الله تعالى عليهما من عدم قطع الصلاة بكلام الجاهل والساهي والمحذر والمتكلم لمصلحتها بعد السلام قبل إتمامها، ذهب إليه أيضا الإمام أحمد في روايات قوية صحيح عنه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. طب دليلهم ايه؟ دليل مين؟ دليل الامام مالك والامام الشافعي على ايه؟ على عدم بطلان صلاة المتكلم في الصلاة ان كان نائما او يعني مكرها او ظن ان الصلاة قد انتهت اماما او مأموما تكلم في امر الصلاة وفي غير امر الصلاة، صلاته صحيح. دليلهم ايه؟ دليلهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إحدى صلاتي العشي. صلاتي العشي يعني إيه؟ قد بينت ذلك لكم وأنا أتكلم في سجود السهو لعلكم تذكرون. إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر. فسلم صلى الله عليه وسلم من ثنتين. فهاب الصحابة الكرام أن يراجعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام خرج السرعان، أي بعد ما سلم خرج سريعا منصرفا صلوات الله وسلامه عليه. فقام صحابي جليل الخرباق، اسمه الخرباق، معروف بين الصحابة بذي اليدين لطول في يديه، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ من المتكلم؟ إنه الصحابي الجليل ذو اليدين. يسأل من؟ يسأل إمام الأولين والآخرين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. طيب، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قصرت وما نسيت. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وعلى رأسهم صديق الأمة الأكبر أبو بكر، أفضل رجل في الأمة قاطبة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما وكذلك الفاروق عمر بن الخطاب، أفضل رجل في الأمة كلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للصديق والفاروق لأبي بكر وعمر: أحقا ما قال ذو اليدين؟ قال: نعم يا رسول الله. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى محرابه، وحينما أقول محرابه لا أقصد المكان المجوف في المسجد، فإن هذه بدعة قد نبه عليها الإمام السيوطي وكذا الألباني وغيرهما من أهل العلم. أي نعم، أيوة، فتنبيه الأريب إلى بدعة المحاريب. فاللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام. أقصد أنه عاد إلى محرابه، أي إلى مكان صلاته وركوعه وسجوده، ثم أتم الركعتين. السؤال: هل تكلم ذو اليدين مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم. هل تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر؟ الجواب نعم. هل مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوات عن مكان صلاته؟ الجواب نعم. هل تكلم الصحابة مع بعضهم حينما رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم خرج السرعان، أي بسرعة؟ الجواب نعم. ومع ذلك فالصلاة صحيحة، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ومن هنا فإن الإمامين مالك إمام دار الهجرة، والشافعي الذي شرفت أرض غزة بأن ولد فيها، وشرفت أرض القاهرة بأن دفن فيها رحمة الله تعالى عليهم، قالا أن الذي يتكلم في الصلاة لمصلحة الصلاة أو ليحذر الضرير أو كان ساهيا أو كان محذرا أو جاهلا فصلاته صحيحة. وأنتم تذكرون وتعلمون ما أخرجه ابن ماجه في سننه وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وأنت في بداية طلبك للعلم حافظت الأربعين النووية والخمسين الرجبية، وهذا الحديث في الأربعين النووية هو إيه؟ عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أيها الأحبة، ولقد قال بعض أهل العلم أن من تنحنح هكذا في صلاته أو نفخ فخرج منه حرفان فقد بطلت صلاته. وبعض أهل العلم قالوا هذا لا يعد كلاما، ولو حدث ذلك لحاجة فصلاته صحيحة ولا شيء عليه. كذلك أيضا أريد أن أذكر نفسي وإياكم بحديث معاوية بن الحكم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، حيث قال معاوية رضي الله عنه: بينما أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، إذ عطس شم هكذا، إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، أي أن معاوية قال لمن عطس داخل الصلاة يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، هيكلوه أين؟ مستنكرين أن يتكلم في الصلاة. فقلت واثكلاه ما شأنكم تنظرون، قال ذلك في نفسه، فجعلوا يضربون بأيديهم فما رأيتهم يصمتوني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ولكن هل أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة؟ الجواب لا، لم يأمره بإعادة الصلاة. وهذا يبرهن ويدلل ويجلي ويوضح أن من تكلم في الصلاة جاهلا أو ناسيا أو مكرها أو ساهيا أو محذرا لضرير فصلاته صحيحة، كما قال الإمامان مالك والشافعي رحمة الله تعالى عليهم. وهذه هي الأدلة التي ذكرتها. طيب، وأما الحديث التاسع بعد المئة الأولى من كتابنا عمدة الأحكام، فقد ثبت هذا الحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، حديث ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر، إذا اشتد يا إخوان الحر كهذه الأيام التي نعيشها، إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر فإن شدة الحر من فيح جهنم. اسمع الحديث، انتبه، روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. طيب، أبردوا يقال أبرد إذا دخل في وقت البرد، مثلما يقول أنجد لمن دخل نجد في الرياض والقصيم وعنيزة وبريدة مثلا، يقول أنجد أي دخل نجدا، فيقال أبرد أي دخل في وقت البرد، وأتهم أي لمن دخل تهامة، وهكذا. أما فيح جهنم، أما فيح جهنم عافان الله وإياك منها، انتشار حرها وغليانها، نسأل الله العفو والعافية والنجاة. وقد ثبت في الصحيحين حديث النعمان بن بشير رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخف أهل النار عذابا لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا فكيف بأشدهم عذابا. أسأل الله الرحمن الرحيم الغفور الغفار الرحيم أن يعفينا من جهنم، ولا يجعل لي ولا لوالدي وذريتي والسامعين نصيبا فيها. آمين آمين يا رب العالمين. أيها الأحبة في الله تعالى، إن المقصود إذا أتى وقت الظهر وكان الجو شديد الحرارة، فأخر الظهر حتى يأتي الفيء على الجدران، حتى يأتي الفيء على الجدران. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على رحمة الرحمن الرحيم، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على يسر هذا الدين، هذا الدين الذي قال لك إن ارتديت الجوربين أو الخفين على طهارة فامسح عليهما يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، هذا الدين الذي قال إن لم تكن مستطيعا للحج فلا حج عليك حتى تستطيع، هذا الدين الذي قال من عجز أن يصلي قائما فليصلي قاعدة، ومن عجز أن يصلي قاعدا فليصلي على جنبه، ومن عجز أن يصلي على جنبه فليصلي مستلقية، هذا الدين الذي قال أن الذي ليس عنده نصاب لا زكاة عليه، هذا الدين الذي قال أن الذي لا يملك أكثر من قوت يومه وليلته ليلة العيد فلا يجب عليه زكاة الفطر، هذا كله يبين يسر هذا الدين ورحمة الرحمن الرحيم، وهو الذي بين لنا أن إذا أتى وقت الظهر ممكن أن نجعله وقت العصر من لوجود الحر حتى يأتي الفيء على الجدران. ونستقبل هذا الاتصال، فليتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير شيخنا.
وجزاكم مثل يا الحبيب.
أريد أسأل سؤالين من فضلك.
هات يا الحبيب.
بالنسبة لسجود السهو.
نعم.
هل أن بعد سجدتي السهو هناك تشهد أم لا؟
الجواب لا يوجد تشهد بعد سجدتي السهو، ومن قال من أهل العلم بذلك فقوله مرجوح أي ضعيف والله أعلم.
وبالنسبة لتحية المسجد.
نعم.
السلام عليكم.
تحية المسجد مالها؟
إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن لصلاة الماء، فهل أصلي تحية المسجد أم أنتظر حتى ينتهي المؤذن من تحية المسجد؟
سبق أن بينت بتوفيق الله أنك إذا دخلت والمؤذن يؤذن الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء عليك أن تقول مثلما يقول المؤذن، وبعدما ينتهي المؤذن تطلب من الله الوسيلة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ثم تصلي السنة القبلية، وإن كان أو تصلي سنة تحية المسجد ثم السنة القبلية. أي نعم. أما إذا كان يؤذن بين يدي الخطيب للجمعة لا، صل تحية المسجد وهو يؤذن بين يدي الخطيب للجمعة والله أعلم. نعم نعم تفضل تفضل. طيب بارك الله فيك. إذن الحديث الذي معنا، إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. ما الذي يؤخذ من هذا الحديث؟ طيب طبعا يعني مثلا إيه؟ لا صلاة في حضرة الطعام. طيب ليه؟ لا صلاة وأنت تدافع الأخبثين البول والغائط. الشرع يريد أن تدخل الصلاة وليس هناك شيء يشغلك من مطعم أو مشرب أو بول أو غائط أو فساء أعزكم الله، تدخل وأنت متهيئ للصلاة وغير منشغل بشيء إلا بصلاتك وبربك عز وجل، حتى يكون عندك خشوع في القلب وخضوع في الجوارح. ومن هنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة مع حضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان. وكذلك أيضا أبردوا، أي نعم يعني إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. كل هذا لماذا؟ لتصلي بخشوع في القلب وخضوع في الجوارح. لماذا؟ لأن لب الصلاة وروح الصلاة هو الخشوع. أما أن تنقر الصلاة نقرا، أيتها النسوة في البيوتات يا من تسمعنني الآن، إن معظم النساء بكل أسى وأسف ينقرن الصلاة نقرا، وحينما يصلين كأن المرأة كالأستك أو كالسشتة، طلعة نزلة طلعة نزلة طلعة نزلة، لا تدبر في قرآن ولا تأمل في تسبيح ولا خشوع في القلب ولا خضوع في الجوارح إلا من رحم ربي وعصم. بل إن هناك من النسوة من إذا قلنا الله أكبر نزل الكم يحصر هكذا، وتظهر هذه المنطقة هكذا تظهر، ولو استمر الأمر هكذا في الصلاة طيلة الصلاة لكانت الصلاة باطلة. وهناك من النسوة من إذا ركعنا رفع الجلباب فوق الكعب، أي فوق مسمار الرجل، وربما يظهر ساقها، فإن استمر الأمر هكذا طيلة الصلاة تبطل الصلاة. فهل أنت ارتديت جلبابا يستر قدميك وكعبيك؟ وهل أنت تنبهت حينما تركعين أو تسجدين يكون هذه الأشياء مستورة؟ انتبهي أختاه. هات السؤال. نعم. طيب انتبهي أختاه في أمر خشوعك في الصلاة وخضوعك. طيب وهناك أيضا من الرجال نراهم بأم أعيننا في المساجد ينقرون الصلاة نقرا نقرا. تفضل يا أخي هات السؤال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
من فضلك والله سؤال بعد إذن حضرتك. ممكن.
هات يا الحبيب.
الله يبارك في عمرك. لدي ابن عنده 4 سنوات ونص.
نعم.
فباخده معي المسجد بأصلي به الجمعة. فساعات بيتحرك الولد مثلا واقول له اقعد يا ابن اليمادي، يهزر في وشي واقول له اقعد يا مادي، هل ده تبطل صلاة الجمعة معي؟
هل الجواب؟ اولا اشكرك على حسن اهتمامك بولدك، واشكرك على انك تريد ان تغرس الايمان في قلبه منذ نعومة اظفاره، بارك الله لك فيه وانبته نباتا حسنا هو وسائر أبنائنا وأبناء المسلمين. وثانيا لا أرى أن تأخذه إلى المسجد حتى يصل 6 من عمره، فحينئذ تصطحبه. وثالثا لكن إذا كان يعني إذا قلت له اجلس جلس واسكت يسكت، فإن كان ذلك كذلك فلا حرج أن تصطحبه ما لم يجعل في المسجد ضوضاء وتشويش. ورابعا إذا كلمته أثناء الخطبة فلا جمعة لك، ومعنى لا جمعة لك أي لا ثواب لك، ولكن الفريضة سقطت عنك. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال من مس الحصى فقد لغى والله أعلم. نعم هات السؤال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدي الشيخ.
تفضل يا سيدي.
يا سيدي انا كنت نسمع في بعد الاذان. بعد ما يؤذن المؤذن.
اي نعم.
قلتم ان بعد ما يؤذن المؤذن نقول نطلب للرسول صلى الله عليه وسلم الوسيله والدرجه الرفيعه.
اي نعم.
اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه. الى اخره. مده يومين كنت نسمع في الشيخ سيد جلال الخطيب على قناة الرحمة قال أن هذه بدعة، في الحديث نقول آمنا أن نتبع ما يقول المؤذن ثم نصلي على النبي وكفى، أن اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أنها بدعة من البدع.
لا، إن الشيخ جلال الخطيب عالم من علماء أهل السنة والجماعة، وكلامه مصطحب دائما بالنص القرآني وصحيح النص النبوي، ولا يخرج فيما علمت عنه عن فهم سلف هذه الأمة بارك الله فيه وأحسن الله إليه. فلا يقول بفضل الله إلا ما صح بالدليل. وربما حضرتكم لم تنتبهوا إلى كلام الشيخ أمتع الله به، وربما قال الشيخ إن هناك من المؤذنين من يجهرون بالصلاة والسلام على النبي عقيب لا إله إلا الله ويعدون ذلك من الأذان. فربما يكون الشيخ وفقه الله قال هذا فبين أن هذا من البدع، لأن المرأة يقول ما أشرت إليه آنفا عقيب الآذان بينه وبين نفسه والله أعلم. نعم نعم، هات سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
مرحبا يا أختاه.
ممكن أنا عندي سؤالين، ممكن أسألهم؟
نعم أسألن. لا بأس، لكن ارفعي صوتك.
نعم
ارفعي صوتك.
بصراحة ده كده يعني أعلى حاجة في
صوتي. طيب اتفضلي يا أختي اتفضلي.
حاضر. سؤالي الأول، أنا مريضة ام اس،
ده
مرض في الأعصاب.
أنا
مريضة ام اس، ده مرض في الأعصاب.
أيوه.
دلوقتي انا لما يعني ما بضحكش من مكاني طبعا، وكمان مش بشوف.
طيب
ماما هي ايه يعني، بصراحة هي اللي بتملس على رجلي من تحت،
بتغسلها لك.
وكمان انا لما يعني اصلي اي فرض بلبس الاسدال بغطي دراعاتي بس. بس رجلي بتوع باينة.
اي نعم،
يعني الأدم يعني بيبان.
تمام.
طبعا انا ما بلبس شراب. يعني بصلي اني كمان بيحصلي سخونية من القدم من تحت. ما بقدرش ان انا البس صراحة شراب.
يا اختي.
نعم.
اولا انا اشكرك على اهتمامك بدينك، وثانيا هنيئا لك برضاك بقضاء الله وقدره، وثالثا هنيئا لك على توفيق الله لك أنك صابرة، هذا من فضل الله عليك. وأسأل الله أن يرزقني وإياك والسامعين الصبر على المأمور والصبر على المحظور والصبر على المقدور. فالصبر على المأمور هو ما أمر الله جل وعلا به، والصبر على المحظور هو ما نهى الله تعالى عنه، والصبر على المقدور أي ما قدره الله علينا من المصائب والآلام. وأنا أراك راضية بقضاء الله وقدره، فهنيئا لك بذلك، وأسأل الله لنا ولك الثبات على الحق. هذه واحدة. أما الثانية فالبسي جلبابا يا أختاه أو إزدالا يستر قدميك عند ركوعك وعند سجودك، وتقبل الله منك، وكذلك بارك الله في أمك المسلمة الصالحة التي تعينك على الصلاة وعلى الوضوء. كم هذه الأم من أجر ومن مثوبة ومن رفعة في الدرجات ومن محو للسيئات ومن تكثير للحسنات. أسأل الله أن يزيدها فضلا على فضلها وخيرا على خيرها، والله المستعان. نعم هات هات يا أستاذ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ.
حيا الله.
كنت عايزة أسأل حضرتك سؤالين.
هات يا أختاذ.
أول سؤال، طب حضرتك بتقول الحديث إذا أتى يعني الحر فأبرده عن الصلاة. طب إزاي أجمع بين الحديث ده والحديث التاني إن الصلاة على أوقاتها؟ ده أول سؤال. تاني سؤال، لما أنا أخرج، إذا اضطررت إن أنا أخرج من الصلاة بخرج مباشرة من غير تسليم، ده في الفرض، هذا في السنة كمان؟
الجواب نعم
في السنة كمان يعني حضرتك؟
في الفرض وفي السنة
أخرج مباشرة.
أي نعم.
شكرا.
وأما عن سؤالك فإن الله تعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. فكيف الجمع بين هذا الحديث وحديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة الثابت في الصحيحين، حديث مسعود في الصحيحين، إن تأخير الظهر في وقت شدة الحر لعلة. ما العلة؟ شدة الحر التي تشغلك فلا تمكنك من الخشوع. أما هناك من يؤخر الصلاة بغير رخصة شرعية، أما أنت إذا أخرت الصلاة صلاة الظهر في شدة الحر إلى ما قبل العصر فهذه رخصة شرعية، ويكون بهذا قد تم الجمع بين الحديثين والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. طيب ثم ماذا؟ حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة الثابت في الصحيحين: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. طيب الدروس المستفادة من هذا الحديث إيه؟ اسمع انتبه. استحباب، انتبه، الدروس المستفادة من حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة الثابت في البخاري ومسلم: استحباب تأخير صلاة الظهر في شدة الحر إلى أن يبرد الوقت وتنكسر الحرارة. قال العلماء: ليس للإبراد في الشريعة تحديد. وبين الإمام الصنعاني في سبل السلام شرح بلوغ المرام أن الأقرب في الاستدلال على بيان مقدارها ما أخرجه الشيخان من حديث أبي ذر قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال أبرد، أي النبي صلى الله عليه وسلم قال أبرد، أي نعم، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا في التلول. فهو فيعنى بذلك إيه؟ أنه يرشد إلى قدر الإبراد وأنه ظهور الفيء للجدران ونحوها. وأما الدرس الثاني المستفاد من الحديث أن الحكمة في ذلك هو طلب راحة المصلي، ليكون أحضر لقلبه وأبعد له عن القلق. وأما الدرس الرابع أن الحكم يدور مع علته، فمتى وجد الحر في بلد وجدت فضيلة التأخير، وأما البلاد الباردة يبقى التأخير لغير رخصة لا يجوز، والتأخير لرخصة رخصة، وأما البلاد الباردة فلفقدها هذه العلة لا يستحب تأخير الصلاة فيها. وأما الدرس الرابع ظاهر الحديث والمفهوم من الحكمة في هذا التأخير أن الحكم عام في حق من يؤدي الصلاة جماعة في المسجد ومن يؤديها منفردا في البيت، لأنهم يشتركون في حصول القلق من الحر. والدرس الأخير أنه يسرع للمصلي أن يؤدي الصلاة بعيدا عن كل شاغل عنها وملهي فيه. وفي هذا القدر كفاية، حتى أتشرف بلقاء حضراتكم في اللقاء القادم مع الحديث العاشر بعد المئة الأولى من كتاب عمدة الأحكام. وفي هذا اللقاء يعني نبارك لكل أبنائنا من طلاب الثانوية العامة، وأبارك للدكتور عبد الرحمن ابن الدكتور يحيى ابن محمد آل فودة على تفوقه، وأسأل الله أن يأخذ بيدنا ويده وسائر أبنائنا إلى الالتزام بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. شكر الله لحضراتكم حسن استماعكم وحسن متابعتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبدنا الله إيمانا وتصديقا وإحسانا، عبدنا الله إيمانا